رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب النكاح، قال: باب ما جاء في العزل. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا يا رسول الله إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنه الموءودة الصغرى، فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه. قالوا في الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل. وقال مالك بن أنس: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي كتاب النكاح: باب ما جاء في العزل، يعني ما جاء من السنة في العزل. والعزل هو العزل على النساء حتى لا يحصل الحمل، وهو إخراج المني خارج فرج المرأة حتى لا يحصل الحمل. هذا لا بأس به، والعزل كان يحصل في الإماء يعني في الجواري. الرجل إذا اشترى الجارية فهي ملكه، يتسرى بها، يجامعها متى شاء ويتلذذ بها متى شاء بدون عقد زواج، فهي ملكه، وإذا أراد أن يبيعها يبيعها. فكانوا يعزلون عن الإماء لأنها إذا حملت وولدت أصبحت أم ولد، فلا يستطيع بيعها، وإذا مات عتقت بسبب ولدها. وأما إذا لم تلد فيتصبح إرثا من الإرث وملكا من أملاكه. فكانوا يعزلون عن الإماء. وأما الحرائر فلم يأتي ما يدل على عدم المنع من العزل، وإنما يعزل عنهن ولا بأس. وأما الولد فقد يأتي من الشيء القليل وليس من كل المني ولو نقطة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: ليس الولد من كل المني، ليس الولد من كل المني، وإنما الولد من شيء بسيط ونقطة بسيطة وحيوان صغير. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنهما قال: كنا يا رسول الله، قال: قلنا يا رسول الله إن كنا نعزل، إنا كنا نعزل. قال: فزعمت اليهود أنه الموءودة الصغرى، يعني أنهم يقتلون الأطفال، وهذا ليس قتلا، ولو أراد الله سبحانه وتعالى خلقه لخلقه. فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه، يعني لم يمنعه ذلك العزل، وإنما قد يكون من نقطة أو شيء بسيط قد يخرج ولا يحس به. فلهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: كذبت اليهود. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم يقول: ليس الولد من كل المني، وإنما الولد يكون من شيء بسيط.
وأما الحديث الثاني حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أنه لم ينزل في تحريمه ولا منعه شيء. والقرآن يعني يقصد الوحي، فلم يأتي من الوحي شيء على الرسول صلى الله عليه وسلم يبين منع العزل أو تحريمه. ولو قدر الله سبحانه وتعالى خلق الولد لخلقه، فهذا لا يمنع، فهذا العزل لا يمنع الولد. إذا أراد الله سبحانه وتعالى خلقه خلقه، والعزل ليس بمحرم، وقد يحتاج الناس إليه ولا بأس به. أورد رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل وأنه لا بأس به، واستدلوا بما جاء عن جابر أن القرآن ينزل، يعني الوحي كان ينزل، والناس يعزلون ولو كان محرم. لا أخبر الله سبحانه وتعالى بتحريمه، لا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريمه، فعندما لم ينزل شيء في ذلك دل على جوازه. قال وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة، وهذا ليس عليه دليل باستئمارها، وإنما الرجل هو أعلم بحاله وحال زوجته وحال أهله. وأما الأمة لأنه إذا ولدت حرم منافعها البيع، حرم منافعها من البيع وتكون تركة بعد وفاته، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق شيخ قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في كراهية العزل. حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما يفعل ذلك أحدكم؟ زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم، قال في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد، وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية العزل، يعني بيان ما جاء في المنع من العزل. لم يثبت في المنع من العزل شيء، ولم يأتي ما يدل على تحريمه أو كراهته أو منعه. والكراهة والتحريم والمنع كلها أحكام شرعية تحتاج إلى دليل، لأن الحكم يحتاج ويفتقر إلى الدليل الذي يبين ذلك الحكم، ولم يأتي في العزل ما يدل على منعه. وما أتى من الأحاديث فهي تدل على جوازه وأنه لا بأس بذلك. وأنه ليست هناك نفس كائنة أو مخلوقة إلا خلقها الله، والعزل لا يمنعها. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لما يفعل ذلك أحدكم؟ يعني ما هو السبب؟ فهذا لا يدل على التحريم ولا يدل على المنع، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يستفسر لما يفعل ذلك أو لما يفعل أحدكم ذلك. زاد ابن أبي عمر العدني في حديثه قال: ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم، يعني أنه قال لم يقل لا يفعل، لم ينهى، وإنما استفصل لماذا. حتى لا يأتي الولد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها ومقدر خلقها، وإن نزع وطرح الماء خارجا قد لا يتمالك نفسه في نقطة أو نقطتين الذي يكون من الولد، لأن الله قدر ذلك فهو كائن. ولكن العزل سبب من الأسباب، والله مقدر الأشياء وخالقها، ولهذا لم يأتي ما يدل على المنع. وهذا الحديث لا يدل على المنع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، ما دل على منعه، وإنما أخبرهم وإن عزلتم لعدم الرغبة في الولد فإن الولد لو كان مقدرا خلقه خلقه الله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه ابن أبي عمر قال رحمه الله تعالى: وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقلنا الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، والدليل إما من الكتاب أو السنة، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على منعه ولا ما يدل على التفصيل الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى. بل قال جابر تصريحا: كنا نعزل، وكنا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن نزول الوحي. ثم أكد ذلك بقوله: والقرآن ينزل، يعني الوحي ينزل. ومع ذلك ما كان ينهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا دليل على جوازه وعدم كراهته. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: وقتيبة وابن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن قزعة بن يحيى البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
قال: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال:
السنة. إذا تزوج الرجل البكرة على امرأته أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب على امرأتها أقام عندها 3. قال في الباب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرة على امرأته أقام عندها 7 ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها 3، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكرة على امرأته أقام عندها 3، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 2، والقول الأول أصح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القسمة البكر والثيب، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه عند الزواج على الزوجة الأولى. لا شك أن الله سبحانه وتعالى حلل إذا احتاج الإنسان إلى الزواج أن يتزوج أكثر من واحدة، ولا ينكر هذا إلا كافر، لأنه لو أنكر ذلك أنكر شيئا من القرآن من الوحي، وهذا كفر في حد ذاته. ولكن النفس قد تكون غير مجبولة على حب قسمة زوجها إلى أخرى، وإن كان مطلوب من المؤمن أن يكون خاضعا مستسلما لأوامر الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو التسليم، هذا هو الإيمان، وهذا هو الإذعان. فإذا تزوج المرأة، إذا تزوج امرأة على امرأته، فإن كانت تلك بكرا أقام عندها 7، لأن البكرة محتاجة. إلى إقامة ذلك الرجل حتى تذهب الوحشة بينهما، لأنها لا تعرف مثل تلك الأمور. وأما الثيب فيقيم عندها 3 لإيناسها والتعرف عليها. أورد رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك بعد تلك الإقامة إما 7 أو 3 يرجع إلى القسمة بينهما والتسوية في المبيت والنفقة. هنا ليلة، هنا ليلة، ليلتين، ليلتين، على ما يرى من نفسه، أسبوع أسبوع لا بأس، على ما يرى، على ما يتفق مع زوجاته. والنفقة بينهما كل على احتياجها، فالجديدة لا تحتاج كما تحتاج الأولى ذات العائلة أو البيت الكبير، وإنما يخفيها نفقة، وهي المعيشة التي يقصدها. وأما ما ينفق على خاصة أحدهما فهو يساوي بينهما. النفقة الخاصة لا بد من التسوية، وأما نفقة المعيشة فكل على قدر احتياجها. وأما القلب والميلان والهوى فليس بيده ولا بيد أحدهما، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلو نظر الإنسان إلى أن القلب يبيت مؤمناً خاشعا خائفا ذليلا ثم يصبح كافرا، فكيف بالمحبة والهوى؟ وهذا يذهب ويأتي. وأما الزواج فهو ألفة ومحبة يقوم عليها البيت وينشأ في ذلك البيت أجيال يحتاج الإسلام إلى أمثال هؤلاء، فبالوئام يتربون وبالانسجام تحصل المودة. والشيطان حريص على النفرة وعلى التقبيح في الفعل أو في القول أو في الهيئة حتى يفرق بينهما. وهذه من ألاعيب الشيطان، فلو علم المرء أو المرأة ما في الصبر والاحتساب من الأجر وفي محاولة استدامة ذلك البيت وعدم الشجار وعدم البحث في أمور لا تزيد البيت إلا نارا، وإنما ينبغي أن تمر الأمور هكذا مرا، لأن العاقل هو الذي لا يحسب ولا يتصيد الأخطاء، وإنما إذا كان الأمر في جانب الله فلا نقول تمر الأمور هكذا سهلا، لا، وإنما لا بد أن يغار لله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى في هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال من السنة، وعندما يقول الصحابي من السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، طريقته وهديه قولا أو فعلا أو تقريرا، هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الطريقة التي عاش عليها وبينها لأصحابه، إما ذلك البيان أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا. تقريرا كما جاء في حديث جابر كنا نعزل القرآن ينزل، هذه من التقريرات، يعني أقرهم على ذلك الفعل. ومن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تزوج على زوجاته منهن كانت بكرا عائشة أم المؤمنين والبقية كلهن ثيبات، ولا عيب في ذلك. فالصحابة تزوجوا وطلقوا، ومنهم من مات زوجها تزوجها الآخر كأسماء بنت عميس رضي الله عنها، كانت زوجة لعبد الله بن جعفر، أو كانت زوجة لجعفر وعبد الله هو ابنها، ثم بعد ذلك تزوجها أبو بكر ونفست بمحمد وهي في حجة الوداع، ومات عنها أبو بكر وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتزوج ابنها عبد الله ابنة علي بن أبي طالب، وبعد أن مات تزوج بزوجته فجمع بين البنت وضرة أمها رضي الله عنهم أجمعين. هذه دروس علمية بخلاف هذه الأيام، وما يحصل من النفرة لعدم معرفة الحق وعدم معرفة السنة وعدم معرفة هذا الشرع. فقال من السنة، يعني أنها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا تزوج الرجل البكرة على امرأته أقام عندها سبعا، يعني إذا تزوج بكرا يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا. الثيب إما من طلاق أو موت، موت زوجها أو طلاقها، والطلاق ليس عيبا، وهذا حكم شرعي أنزله الله سبحانه وتعالى في القرآن. عندما لم تطق العشرة ولم يستجب بين الطرفين الصلح، لأن الزواج مبني على المودة، قال أقام عندها ثلاثة. وهذا وإن لم يرفع قول الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة، فإذا قال الصحابي هذا شيء معلوم، إذا قال الصحابي من السنة فهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هديه، يعني قوله أو فعله أو تقريره. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثة. هذا هو الصحيح، بخلاف ما قاله أن عند المرأة البكر ثلاثا وعند الثيب أقام عندها ليلتين. القول الأول أصح وهو الراجح، لأنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق شيخه يحيى بن خلف أبو سلم، صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا بشير بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقد رفعه محمد بن إسحاق وهو ابن يسار المدني، صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما, لا فيما تملك ولا أملك. قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك إنما يعني به الحب والمودة كما فسره بعض أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. قال أبو عيسى إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، يعني القسمة بين النساء زوجات الرجل وسمينا ضرائر لأن كل واحدة تتضرر من الأخرى وهذه طبيعة النساء حتى ولو لم يحصل شيء لكن في صدرها ضرر ولهذا سميت ضرائر كل واحدة منهن تتضرر من الأخرى وما سبب ذلك الضرر هو الجزع وعدم الصبر وقلة الإيمان وإلا تحتسب وتصبر وكم ستدوم في هذه الدنيا وقد لا تصبح وقد لا تمسي ولا يكن هم الإنسان إلا أن يموت على عمل صالح ولا يكون همه أن ولا يكون هم ذلك العمل الصالح إلا أن يكون مقبولا قد يعمل الإنسان ولا يكون عمله مقبول ولا ينظر إلى الدنيا فهو خارج منها وتاركها ولن تبقى لأحد وما يبقى إلا الذي يقدمه ويقبل عليه وهو الباقي فليتمسك الإنسان بما يدخله الجنة وما يقربه من ربه وليبتعد عن وسوسة الشيطان وخذلانه للعبد فليس هم الشيطان إلا أن يوقع البشر كما وقع هو ذات كما وقع هو لأنه أقسم على الله سبحانه وتعالى بالإغواء قال فبعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فلتكن يا عبد الله من هؤلاء القلة واحرص أن تكون منهم لأن الذين لا يستطيع عليهم الشيطان قليل وأما البقية فهو سائر فيهم شرقا وغربا شمالا وجنوبا وقد يجره بالشيء القليل ويصمه ويعمي بصره عن الحق يصمه أن يسمعه ويعمي بصره أن يراه والأمر ليس كذلك والأيام معدودة وستنقضي وسيقبل ويقول يا ليتني نرد ونعمل صالحا ولا تحين مندم انقضى كل شيء وليس هناك إلا جزاء على عمل قدمته وحطام الدنيا زائل قال ما جاء في التسوية بين الضرائر يعني القسمة بينهما والقسمة فيما يملك الإنسان من المبيت لابد أن يبيت عندها يبيت عند هذه ويبيت عند هذه هذا شيء يملكه أيضا النفقة يملكها ينفق على هذه حاجتها وينفق على هذه حاجتها في المعيشة كما قلنا وكذلك التسوية فيما تحتاج هذه وما تحتاج هذه خاصة لنفسها من عطية وخلافه وأما الشيء الذي لا يملكه فهو لا يستطيعه والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا كان رخص له في أركان الإسلام التي تركها كفر وحدد له ذلك بالاستطاعة فمن باب أولى القلب لأنه لا يتحكم فيه ولا يستطيع في كبح جماحه وليس الهوى والحب يكون بالجمال سواء كان الجمال الخلقي أو الخلقي أو في اللباس أو في غيره، وإنما القلب يهوى، ليس الهواية هواية الشكل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة تنكح لأربع، للمال وللجمال وللنسب وللدين. انظر لهذه الأربع الأمور: صاحبة المال، صاحبة مال، صاحبة جمال، صاحبة نسب. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بهؤلاء، إنما قال فاظفر بذات الدين، لأنها تخاف الله فيك ولا تظلمك. فإن أحسست بشيء ردعها إيمانها ودينها، واستغفرت وتابت وهرعت إلى الميضاء وتوضأت وصلت وندمت وتابت، هذه هي المرأة الصالحة. وإن اجتمعت الأربع فبها ونعمت، ولكن لو انفردت فصاحبة الدين هي الأولى، وهي من يفتش عنها. فالقسمة إنما تكون فيما يملكه الإنسان، وشيء يستطيعه، وأما الشيء الذي لا يستطيعه فهو لا يملكه. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملكه الإنسان، كالسمك في الماء والطير في الهواء. وعندما أتاه حكيم بن حزام رضي الله عنه وكان تاجرا، قال: يأتيني الناس ويطلبون مني الأشياء ولم تكن عندي، قال: فأذهب ألتمسها من السوق. قال: يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك. فشيء لا يملكه الإنسان كيف يتصرف فيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هو واجب عليه القسمة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. والله سبحانه وتعالى يقول: ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. وهذا دليل على عدم وجوب القسمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم مع كرمه ومع خلقه العظيمة كان يقسم بين نسائه. وعندما أراد أن يترك سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، دعني من أمهات المؤمنين وليلتي لعائشة. ما نظرت إلى الدنيا، وما نظرت إلى دينارها ودرهمها، وإنما نظرت إلى الآخرة لتكون من أمهات المؤمنين، من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ولهذا رضيت وأعطت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وما كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن من كرمه وخلقه صلى الله عليه وسلم كان يقسم. وهذا تعليم لهذه الأمة، وبيان لما يجب أن يتصفون به. ولهذا رخص له الله سبحانه وتعالى ومتعه بهؤلاء النساء، لأنه من باب التعليم. تعليم للنساء وتعليم للرجال، ولكن لا زالت النساء في الغيرة تقول فعلت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلنا كذا وفعلنا كذا، وغارت فلانة وفعلت فلان. هؤلاء اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة رسوله ويكن فرشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكاهن الله سبحانه وتعالى وطهرهن. فهل وصل نساؤنا هذه الأيام مثل ما وصلوا حتى يستدلون بذلك؟ لا، ولكنه استدلال في غير مكانه. هل هن صائمات قائمات حافظات لفروجهن لا يخرجن من بيوتهن؟ ولذلك كان بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات ما تجملن ولا خرجن، بل قلن هذه وظهور الحصر، يعني هذه يعني الحجة التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وظهور الحصر يعني مسك البيوت وعدم الخروج، ما خرجنا إلى أسواق ولا خرجنا كل سنة وهن حاجات أو معتمرات، لا في رمضان ولا في غيره، ولا تتبعنا الموضة ولا لبسنا الضيق ولا كشفنا عن سوقهن وعن رؤوسهن، ولا كانت العباءة أو الجلباب على رقبتها حتى يظهر رأسها وما فيه من الجمال، ولا خرجنا عيونهن. القياس إذا كنا يردنا القياس فليكن من كل الجوانب، ولا فهو قياس باطل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث لكن يجب على بقية الأمة العدل بين النساء، فلو مال إلى إحداهن فيما يملك، إذا مال فيما يملك، وأما ما لا يملك هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، يعني إذا جار في المبيت أو النفقة أو العطاء فهذا هو الذي ذم ويأتي يوم القيامة وشقه مائل، يعني يأتي يوم القيامة وشقه مائل يعرفه الناس جميعا، هذه علامة تدل على عدم عدله بين نسائه، فهذه من العلامات التي يعذب بها يوم القيامة، الناس ينظرون إليه وإلى فعله حيث يعرفون ذلك الفعل أنه حاد عن الحق ومال أن يقسم بين زوجته مال إلى إحداهما. وهذا الميل في شيء يملكه، وأما إذا مال في شيء لا يملكه فلا يأتي عليه ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، قال أخبرنا بشر بن السري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن يزيد قال ابن حجر وثقه العجلي أخرج له أصحاب السنن، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار ملقب بندار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن قتادة قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نضر بن أنس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بشر بن نهيك ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، والله أعلم.